الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان يعيش حال انتظار ثقيل بسلطة مفككة مشرذمة ومعارضة مطلوب وحدتها رئاسيا. جنبلاط: العهد فاشل ويريد تصفية جميع الخصوم وجلب لنا الكوارث وبسيل حالة عبثية والحياد هرطقة سياسية. اجتماع أول لنواب معارضين في ساحة النجم على منقوشي وبلا كهرباء. هوكستين في إسرائيل وبيروت ترفض أي تأجيل إسرائيلي للبت النهائي بملف الترسيم. مجموعة مسلحة محسوبة على أمل تقتحم مستشفى الزهراء لتهريب موقوف. هدوء صباحي بعد توتر شديد في عين الحلوة عقب اغتيال مسؤول التنسيق والارتباط في المخيم. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة وإسرائيل تهدد بعملية أخرى في غزة إذا لزم الأمر. الFBI يداهم مقر ترامب بحثا عن وثائق رئاسية سرية. التفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصر. الوقت يمر ثقيلا على لبنان واللبنانيين لأن بوادر الأمل معدومة في ظل هذه التركيبة السياسية القائمة حاليا والتي لن تتغير إلا بالاتفاق بين المكونات اللبنانية وتحديدا السيادية والتغييرية على استئصال جذور الفساد والانطلاق جديا بورشة إصلاحية داخلية وخارجية على حد سواء تعيد مسار الدولة ومؤسساتها على السكة الصحيحة. وفي انتظار عودة أيموس هوكستين الموجود حاليا في تل أبيب لمعرفة خط سير الترسيم البحري، برز خلاف بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فالأول يريد توقيع الاتفاق إذا حصل في بعبدة بشكل منفصل، أما الثاني فيصر على أن يكون التوقيع في الناقورة. باختصار، السلطة ستبقى على حالها من التفكك والشرذمة والخلافات، وعلى المعارضة واجب الوقوف صفا واحدا متماسكا في الاستحقاق الرئاسي والاتفاق على رئيس سيادي إصلاحي حتى لا يتكرر سيناريو مجلس النواب.
فقد رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن العهد فاشل حاقد يريد تصفية جميع الخصوم وقد جلب لنا الكوارث، معتبرا أن بسيل القوى الأكبر الرديفة لرئيس الجمهورية ويمسك بوزارات أساسية منها وزارة الطاقة، ومن يمسك بهذه الوزارة يمسك بملف الغاز والطاقة. أضاف جنبلاط أن بسيل يقول أنا موجود ولن يكون ثمت أي إصلاح أو انتخاب رئيس من دوني، واصفا حالته بالعبثية ومشيرا إلى أنه ليس مستعدا لتضييع الوقت مع هذه الحالات. وعن رئاسة الجمهورية أجاب جنبلاط:
أي رئيس سيأتي يجب عليه أن يضع برنامج في كيفية الحوار مع حزب الله ووضع أولوية لاحقا كيف تستطيع الدولة أن تستوعب سلاح الحزب ضمن هيكلية دفاعية للدولة اللبنانية. هذا هو برنامج الرئيس إلى جانب النقاط الأخرى التي تحدثت عنها الاقتصادية الاجتماعية إلى آخره. أعتذر عن كلمة حياد، لا أوافق على كلمة حياد بالأساس. نائب النفس موضوع اخترعناه عندما طلبنا من حزب الله أن لا يتدخل في سوريا، تدخل وفشلنا في فرض نائب النفس، لكن أن يكون على الحياد وعلى أبوابنا عدو إسرائيلي وعلى أبواب جميع العرب عدو إسرائيلي، هذه هرطقة سياسية. طلبت أن ألتقي بالممثلين عن حزب الله وسألتقي بهم في هذا الأسبوع لأجل تباحث في بعض القضايا التي لا علاقة لها بالقضايا الشائكة الكبرى مثل رئاسة الجمهورية وغير رئاسة الجمهورية. سنلتقي فقط محاولة لكي نذلل بعض العقبات حول موضوع الكهرباء، حول موضوع مثلا الشركة السيادية النفطية، إنشاء شركة نفطية لبنانية كي لا تذهب الثروات اللبنانية في جيوب الخواص، ماذا بعد ونرى ماذا رأيهم. هيك القصة.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع كان وجه نداء للنواب الجدد والتغييريين داعيا إياهم لتكثيف الاتصالات للاتفاق على مرشح رئاسي واحد.
الناس ما انتخبونا مشان تنطرق تصاريح لا بالمجلس النيابي ولا بالشارع، انتخبونا تنقدر نغير لهم شيء بحياتهم وتنقدر نغير لهم شيء بحياتهم بدنا نتصرف تصرفات معينة. طيب اليوم عندنا انتخابات رئاسة الجمهورية قدامنا، أي خطة إنقاذ بلبنان بدها تبلش من رئيس جمهورية مثل الخلق. وبالتالي كل النواب 67 مدعوين يكسفوا اتصالاتهم بين بعضهم، وهذا الشيء اللي عم نعمله، مش أنت أول محطة عملية مطروحة عليهم انتخابات الرئاسية تكون محطة ناجحة، مش مثل ما كانت المحطات يلي قطعت بالسابق، يلي يمكن كانت اجت بوقت كتير سريع بوقت كتير قريب، ما لحقوا أفريقاء المعارضة أن ينسقوا بين بعضهم. ما في شيء بيسمح لنا ما ننسق موقفنا مثل ما لازم بانتخابات الرئاسة، وبالتالي نجيب رئيس مثل ما لازم، وبالتالي تبلش عملية الإنقاذ المطلوبة. بدي وجه لهم نداء كلهم سوا أنه نكثف اتصالاتنا أكثر وأكثر، هالاتصالات يلي عم بتصير هلا، أوكي، ونعرف في ثابتة وحيدة بانتخابات رئاسة الجمهورية أنه نكون متفقين على مرشح واحد، كل الباقي قابل للأخذ والرد إلا عنصر واحد، نقطة واحدة، أنه ما يكون عندنا مرشح واحد تنقدر نوصل على رئاسة الجمهورية.
وفي ساحة النجمة عقد 16 نائبا من المعارضة اجتماعا تشاوريا تنسيقيا على العتمة بسبب انقطاع الكهرباء، ناقشوا فيه جدول أعمال الجلسات النيابية وآلية التصويت على مشاريع القوانين ومواضيع أخرى.
وقد شارك في الاجتماع النواب سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، نعمة فرام، أديب عبد المسيح، ميشيل معوض، أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، الياس جرادي، ياسين ياسين، ملحم خلف، مارك ضو، وضاح الصادق، رامي فنج، جميل عبود، ونجاة صليبة.
وشهد فرام داخلا على المجتمعين وهو يحمل مناقيش قائلا لهم تيصير في خبز وملح بيناتنا، فيما تردد أن نائبي صيدا أسامة سعد وعبد الرحمن البزري لم يحضرا رغم دعوتهما.
بعد الاجتماع غرد فرام عبر تويتر: تداعينا كنواب إلى اجتماع تنسيقي يكون نواة للوصول إلى مساحة مشتركة في العمل التشريعي، ونتوصل من خلاله إلى طريقة عمل بناءة تتوسع لتضم عددا أكبر من النواب نخوض فيها الاستحقاقات المقبلة بموقف منسق ومتوافق عليه، لنكون على قدر الأمال في خلق نمط تغييري داخل المجلس النيابي.
النائب سامي الجميل قال: قررنا أن نعطي أملا للبنانيين بإعادة جمع القوى التي كان لديها الخطاب نفسه في الانتخابات النيابية.
ووصف معوض الاجتماع بأنه لقاء تنسيقي أول بين عدد من الكتل السيادية والتغييرية لتعزيز العمل المشترك، معتبرا ذلك خطوة مهمة على طريق توحيد المواقف.
وقال مخزومي في بيان أنه في إطار المساعي الكثيفة لكتلة التجدد لتوحيد المعارضة وتطبيق البنود التي وضعتها عندما أعلنت عن تشكيلها، اجتمعت الكتلة مع نواب وشخصيات ووجوه تغييرية عديدة لوضع خريطة طريق تطبق البنود الأساسية للكتلة التي تنطلق من أسس السيادة والاستقلال والنهوض بالبلد عبر برنامج إصلاحي إنقاذي ضمن خطة اقتصادية متكاملة، والعمل جار على توسيعها والتنسيق مع كتل أخرى تحمل المبادئ نفسها.
أما النائب ضو فأكد أنه لم تكن هناك دعوة من جهة محددة، بل تداعى النواب بين بعضهم للاجتماع عبر اتصالات، وهدف الاجتماع لمناقشة جدول أعمال الجلسات التشريعية وآلية التصويت على مشاريع القوانين ومواضيع أخرى مثل تقديم الاعتراضات والطعون إلى المجلس الدستوري بطريقة موحدة.
وقالت مصادر أخرى أن لا علاقة للاجتماع بموضوع الاستحقاق الرئاسي.
وإذ سجل تغيب النواب بولا عيوبيان، حليمة قعقور، وإبراهيم منيني على الاجتماع، ذكرت مصادر نيابية موثوق فيها أنه كان تغيبا متعمدا، بينما غاب عدد آخر من النواب التغييريين لأسباب صحية أو لانشغالات طارئة مع إبداء استعدادهم للمشاركة في لقاءات مماثلة مستقبلية.
وشددت على أن أجواء الاجتماع كانت جيدة في صورة عامة، ويبنى عليه للتأسيس لعملية التوافق على مرشح رئاسي واحد لقوى المعارضة والتغيير، ملمحة في هذا السياق إلى إمكان انضمام نواب من تكتل الجمهورية القوية وكتلة اللقاء الديمقراطي إلى الاجتماعات المقبلة بعد مشاركة الكتائب والنواب المستقلين فريم ومعوض وريفي وعبد المسيح ومخزومي في اللقاء التنسيقي الأول مع نواب التغيير.
منيمني أكد أن منطلقاته الشخصية التي يلتقي فيها مع كثير ومن نواب التغيير تصب في موقع البحث عن إطار رئيس يمتلك رؤية إصلاحية وسياسية واقتصادية لجهة تنفيذ الإصلاحات، ومن ضمنها التوافق مع صندوق النقد بالاتفاق المبدئي واستكماله بإصلاحات سياسية.
وأشار إلى أن الاتجاه العام لمواصفات الرئيس الذي يسعون لإيصاله أن يكون رئيسا وسطيا لا ينتمي إلى أي من المحاور الإقليمية، ويكون ولاؤه للبنان حصرا فضلا عن ضرورة أن يتمتع بعلاقات دولية وتوافق وقبول دولي ليتمكن من إعادة نسج العلاقات التي دمرت مع الدول العربية والصديقة، وأن يكون له تاريخ يعبر عن هويته السياسية الإصلاحية التي نراها حاجة للبنان في هذه الظروف.
وحول عدم الحماسة لوصول شخصية عسكرية، لفت منيمني إلى أن هذا النقاش لم يتم التطرق إليه، لكنه لم ينفي أن منطلقاتنا كقوى تغييرية منذ وقت طويل نفضل أن يكون السلك العسكري بمعزل عن التجاذبات السياسية بهدف تعزيز حصانة المؤسسات العسكرية والدستورية، وهناك أولوية للفصل في هذا الإطار، ونفضل أن يكون رئيسا مدنيا.
لقاء سيدة الجبل شدد على الضرورة الوطنية القصوى لجمع المعارضين للاحتلال الإيراني من أجل دعم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن اجتماع المعارضة لهذا الهدف لا يمكن أن يتم بطرق تلفيقية، وإنما على قاعدة برنامج سياسي مشترك، وهو ما سيعمل عليه المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان في الأيام المقبلة، مساهمة منه في بلورة بطاقة تعريف لرئيس الجمهورية الجديد.
ورأى في بيان بعد اجتماعه أنه إذ يعطي كل الفرص لمساعي جمع المعارضة، فهو يدعو في حال تعثرها إلى استقالة النواب المعارضة جميعا والانتقال إلى تنظيم مقاومة سياسية للاحتلال الإيراني، متوقفا عند تصريح قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني بأن حزب الله يخطط لإزالة إسرائيل من الوجود في الوقت المناسب، وسائلا متى يحين هذا الوقت المناسب، هل قبل ترسيم الحدود مع إسرائيل أم بعده؟
واعتبر لقاء سيدة الجبل أن صمت المسؤولين اللبنانيين عن كلام المسؤول الإيراني في هذا التوقيت بالذات ليس دفنا للرؤوس في الرمال فحسب، وإنما هو خضوع للاحتلال الإيراني للبنان، والذي عبر عنه قآني بوضوح تام. في ملف الترسيم نقلت صحيفة الجمهورية عن مصادر متابعة أن لبنان لن يقبل بأي تأجيل إسرائيلي للبت النهائي بملف ترسيم الحدود، لاقتناعها أن هذا التأجيل ينطوي على توجه إسرائيلي للهروب من هذا الاستحقاق، أو على الأقل الهروب من الإقرار بحدود لبنان وحقوقه النفطية والغازية، إذ لا ضمان في أن إسرائيل ستعود إلى التفاوض لإبرام الاتفاق مع لبنان بعد انتخاباتها التي قد توصل إلى سلطة جهات إسرائيلية متشددة ترفض الإقرار بحقوق لبنان التي تحددها المواثيق والقوانين الدولية المرعية الإجراء.
وفي تل أبيب كشفت القناة 12 أن الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية أيموس هوكستين موجود في تل أبيب، وأن إسرائيل أمام سلسلة تحديات أبرزها تجدد المحادثات النووية الإيرانية والمفاوضات على خط الحدود البحرية في لبنان، لافتة إلى أن هذه الأمور سترفع مستوى التوتر، ولذلك نحن مقبلون على فترة حساسة.
في الأثناء قالت أوساط المطلعة على أجواء حزب الله أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله سيطلق اليوم في خطابه في ذكرى عاشوراء ما يشبه الإنذار الأخير للإسرائيليين وهوكستين على حد سواء لاستعجال حسم الموقف وإنهاء حال المراوحة والمراوغة في عملية الترسيم، تحت طائل تجديد التهديد بأن الوقت غير مفتوح ومهلة أيلول لا تزال سارية المفعول، ليتوجه انطلاقا من ذلك إلى كل من يعنيه أمن المنطقة برسالة واضحة مفادها بأن عامل الزمن لم يعد في صالح أحد، والعد العكسي بدأ على الجبهة الحدودية فلا تخطئ التقدير.
وإذ ستفرض المستجدات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة نفسها على مضامين خطاب نصر الله باعتبارها تجسيدا جديدا لصلابة الموقف في مواجهة إسرائيل على مختلف ساحات وجبهات محور المقاومة، فأن الأوساط نفسها رأت، وكما كتبت نداء الوطن، أن القدرات الصاروخية لحركة الجهاد دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى الاستجابة لشروط الهدنة في 72 ساعة فقط من المعركة، وهي قدرات متواضعة نسبة للقوة الصاروخية الدقيقة التي يمتلكها حزب الله، وعليه سيكون على إسرائيل أن تعيد حساباتها 1000 مرة قبل المغامرة باندلاع أي حرب جديدة مع لبنان.
ومن الترسيم إلى ملف النازحين، فقد سجل استياء سوري من تصريحات وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب الذي ألمح إلى أن النظام لا يريد إعادتهم وأن بلادهم لن تطلبهم، متسائلا هل تطلب الدول من مواطنيها العودة إليها حين يرفضون الاقتصاد بالعملة الصعبة، وقال هؤلاء يرسلون أموالا إلى بلدهم وهذا ما يفعله النازحون السوريون في الأردن وتركيا ولبنان، هؤلاء اللاجئون السوريون لا يتركون أهلهم لوحدهم في سوريا، هم أيضا يرسلون الأموال إليهم، لذلك فإن وجودهم في الخارج يساعد النظام.
وقد أثارت تصريحات أبو حبيب انزعاجا في دمشق التي عبرت عن استياء شديد إزاء مقاربته التي وصفتها بغير الواقعية، خصوصا أنها أبدت كامل الاستعداد للتعاون وتم إبلاغ الأمر إلى الجهات اللبنانية المعنية عن طريق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي لم يكن مرتاحا أيضا لتصريحات وزير الخارجية.
وفي السياق طلب الرئيس عون من أبو حبيب تقديم التوضيحات اللازمة التي تهدف إلى عدم توتير العلاقة مع الجانب السوري الذي لم يتعامل بسلبية حتى الساعة مع الملف وفق رأيه، فيما لفت وزير الخارجية إلى أنه كان يقدم توصيفا للأوضاع ولم يقصد اتهام أحد.
كشف مستشار الرئيس نجيب ميقاتي للشؤون المالية والاقتصادية النائب السابق نقول نحاس أنه يتم حاليا بين وزارة المال والنواب درس اعتماد رقم واحد في الموازنة وهو 12,000 ليرة للدولار بكل مداخيل الدولة ضمن الموازنة، وأصبح هناك توافق على هذا الرقم، لافتا إلى أنه يجب أن يصدر عن وزارة المال بالتوافق مع مصرف لبنان ويعتمد لحين تحديد سعر آخر.
في اقتراح أن يكون 12,000 والمعاشات القطاع العام تنضرب باثنين بثلاثة، عم تتعالج هلأ حاليا. هذا اقتراح بين وزارة المال والنواب، عم يدرس حاليا مع وزارة المال ليطلع الأرقام، لأنه بده يكون ساعتها اعتماد رقم واحد 12,000 بكل مداخيل الدولة ضمن الموازنة. بالنسبة للأكلاف بدها تتاخد بأنه أهم بالأكلاف، شو أهم أكلاف اليوم؟ هو الأجور،
رواتب.
نعم. تنضرب باثنين بثلاثة، هذا عم يدرسوه هلأ، وبيعالجوا الأكلاف اللي فيها الدولار، لأنك أنت اليوم صيانة مؤسسة الدولة بدخل فيها سعر الخارجي، هيدي بتتاخد بالسعر الفعلي طبعا. هذا الموضوع عم يتعالج حاليا. أنا رأيي خطوة أساسية تحضيرا ل 2023. أنا مع أنه يجب اعتماد سعر صرف واقعي أكثر بيستوعب اليوم السوق الموازي، ولكن بيكون متدرج. اليوم أول خطوة هي 12,000، وكان ممكن الدولة الرئيس حابب أنه يروح أبعد من هيك، بس ولكن بالتوافق من أجل أمضاء المسوم صار في التوافق على 12,000، بس أكيد بعد رأس السنة بدنا نروح تدرج. هلأ 12,000 لازم نوصل ب23 هو على سعر موازي لسعر صيف.
عم تقلي دولة الرئيس كان بده، ولكن صار في اتفاق. مع مين صار الاتفاق؟
مع فخامة الرئيس.
من جهته نفى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن تكون اللجنة درست رقم 12,000 ليرة للدولار الجمركي، معتبرا أن هذا الأمر غير وارد في الموازنة، وبالتالي فإن بته يتم في الحكومة والمصرف المركزي وعند رئيس الجمهورية، وطمأن اللبنانيين إلى أن اللجنة لن تسمح أن تخرج الموازنة برسوم وضرائب إضافية.
الأرقام منا واقعية.
هل صحيح لجنة المال درست رقم هو 12,000؟
هاي كمان كذبة، لما لها علاقة ما مش محول إلنا نحن الدولار الجمركي تندرس على 12,000. إنه هيدا الدولار الجمركي مش وارد بالموازنة،
مطروح زيادة
الرواتب، ما في زودة شيء، في مساعدة بتيجي على شهرين، هي مش زودة رواتب. إذا بتتابع
هو مطروح اليوم مساعدة، ولكن
أي مساعدة ما بتدخل بأساس الرواتب،
ولا لا عم يطالبوا بإدخالها، هيدا اللي عم
ما في ما عاملين لهم مشاريع يدخلوا لهم إياها لحد الساعة. أوكي. الموازنة بدها تعكس الواقع، ما فيها هي تعمل سلسلة ترتب ورواتب جديدة. والواقع بالبلد كلنا بنعرفنا بيسمح انه نفوت هلأ بزيادات كبيرة، لذلك بدو ينعمل مساعدة. طيب هالمساعدة اللي عم تحكي عنها هادي منا انفاق كبير حتى تيجي تقولي بدي زيد مقابلة الضرائب، اي ضرائب منهم؟ بدنا نكون واقعيين ونمد اجرينا على قد بساط.
وعلى صعيد عمل اللجنة في دراسة مشروع موازنة العام 2022، قالت مصادر نيابية متابعة إن بحث المشروع وإقراره قد يستغرق طيلة آب لحين الاتفاق على الأمور العالقة مثل توحيد سعر الصرف والدولار الجمركي.
أما مشروع الكابيتال كنترول فيعمل عليه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، وهو بصدد تحويله إلى اللجان المشتركة لدراسته وأقراره، على أن يكون مشروع الموازنة والكابيتال كنترول على جدول أعمال جلستين تشريعيتين لمجلس النواب قبل انتخاب رئيس الجمهورية في تشرين الأول المقبل.
ماليا أيضا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 30,900 ليرة للشراء و 30,950 ليرة للبيع.
في الأثناء أوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن ما يردده بعض الإعلام من كلام منسوب زورا إلى ميقاتي عن وصول سعر صرف الدولار إلى 60,000 ليرة كذب وتضليل، ويندرج في سياق الحملات المعروفة الأهداف فقط التوضيح.
وعلى خط بعبدة، وقع رئيس الجمهورية 9 قوانين أقرها مجلس نواب في وقت سابق، لكنه لم يوقع قانون السرية المصرفية لأنه لم يشمل أي مفعول رجعي، ويتعارض مضمون إقراره في البرلمان مع شروط صندوق النقد الدولي، مع الإشارة إلى أن القانون المذكور يشكل مطلبا عونيا وشرطا من شروط الصندوق لإبرام اتفاق إقراض للبنان للخروج من أزمته.
اقتحمت مجموعة مسلحة أمس مستشفى الزهراء في بيروت على خلفية إشكال مع مديره الطبيب يوسف فارس، وبحسب شهود فقد ضمت المجموعة عناصر محسوبة على شخصيات في حركة أمل، منها نائب وطبيب دخلوا إلى المستشفى بحثا عن فارس الذي أبلغ القوى الأمنية والرئيس نبيه بري عن تورط عاملين في المستشفى في 13 تموز الفائت في تهريب موقوف كان يتلقى العلاج في الزهراء.
أضافت المعلومات أن فارس سلم القوى الأمنية شريطا مصورا من كاميرات المراقبة يوثق تسهيل طبيب تهريب الموقوف الذي أصيب في رجله في خلال إشكال أطلق فيه النار على القوى الأمنية في بلدة مشغرة. وبعد شيوع أنباء حول تدخل حركيين لصالح الموقوف وخرق أنظمة المستشفى التابع للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، استاء المتهمون من فارس وقرروا الانتقام منه.
يسجل هدوء حذر بعدما توتر الوضع الأمني أمس داخل مخيم عين الحلوي في صيدا إثر اغتيال مسؤول التنسيق والارتباط في المخيم العميد سعيد علاء الدين عبر إطلاق النار عليه في سوق الخضر عند الطرف الجنوبي للمخيم.
وكشف مصدر فلسطيني أن إطلاق النار حصل أثناء أداء المغدور صلاة العشاء في باحة منزل صديق له في حي صفوري في سوق الخضار والفاكهة، وأن شخصا ملثما فتح باب المنزل وأطلق عليه النار من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابته بأكثر من رصاصة في رأسه ورقبته ووفاته قبل نقله إلى مستشفى الراعي في صيدا.
وأوضح المصدر أن أشخاصا آخرين كانوا برفقته في خلال تأديته الصلاة، إلا أنه كان الهدف لوحده، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بشبكة علاقات لبنانية وفلسطينية وهو محبوب من جميع قوى المخيم الوطنية والإسلامية على حد سواء، ومرجحة أن يكون الهدف من وراء اغتياله توتير الوضع الأمني وإيقاع الفتنة في ظل أجواء الوحدة التي جسدها عين الحلوي وقواه في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة ومشاركة حركة فتح في الوقفات التضامنية الشاجبة.
صحيا، سجل عداد كورونا أمس حالتي وفاة و1850 إصابة جديدة.
في المتفرقات، نشرت صفحة ويني الدولي فيديو لطفل سوري مكبل على أحدى شرفات منازل عين السكة في برج البراجني عين السكة طلعة الجامع، حيث يتعرض للضرب من قبل والده بطرق وحشية وباستخدام وسائل تعذيب متعددة.
وكتبت ويني الدولي: شكى عدد من المواطنين من إقدام وحش بشري من الجنسية السورية على ربط ابنه وهو طفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات بواسطة الحبال وضربه بطريقة وحشية مستخدما الحبال والإقشاط الجلدي، ولم تنفع كل الجهود في ثني الأب عن أفعاله الجرمية هذه. نحن بدورنا ندعو المنظمات الإنسانية إلى التدخل وإنقاذ الطفل من وحشية أقرب الناس إليه.
هذا الصايب أيوه رابطه هون، ما بعرف شو السبب، بس حرام عم يضربوا الإقشاط، الله لا يسامحك.
مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وتجاوزه حدود 31,000 ليرة، عمدت سلسلة من المطاعم إلى تبديل أسعارها تماشيا مع الزيادات التي فرضت عليهم من تجار بيع المواد الغذائية. وقال أحد أصحاب المطاعم أن كل الفواتير تغيرت في اليومين الماضيين بسبب تقلبات سعر الدولار، والتجار يحتسبون لنا الأسعار على أساس سعر صرف 35,000 ليرة، وبالتالي فإن هذا الأمر دفعنا لرفع الأسعار. فعلى سبيل المثال، أصبح سعر ساندويش الطاووق ب 150,000 ليرة، فيما تباع ساندويش البطاطا العادية ب 70,000، أما وجبة الفروج المشوي على الغاز فباتت بين 550 و 600,000 ليرة، أي أنها تقترب من الحد الأدنى للأجور، وساندويش الشاورما تباع بين 140 و 170,000 ليرة.
أكثر ما يطلبه المضطربون لحمله معهم إلى الخارج هو السماء والزعتر البلدي، وتشهد عملية بيع محاصيل هذين المنتجين حركة ناشطة، ويضع المزارعون أسعارا مرتفعة تليق بالطلب عليهما بحسب قولهم.
هددت إسرائيل بشن عملية أخرى في قطاع غزة إذا لزم الأمر، في حين عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة الوضع في القطاع بعد التوصل إلى اتفاق تهدئة. المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلند قال في الجلسة: نحن ملتزمون بمواصلة التواصل مع الأطراف لضمان استمرار العمل بوقف النار في غزة الذي لا يزال هشا.
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قال: أمران لا يتغيران في سياسة إسرائيل ضرب غزة وتوسيع الاستيطان، معتبرا أن إسرائيل تدعي دائما حق الدفاع عن نفسها حتى أثناء اعتداءاتها على الفلسطينيين، وهي تبرر قمع أمة بأسرها.
أما مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة فقال أن النقاش يجب أن يركز على الحقائق، وهي أن جماعة إرهابية حاولت قتل الإسرائيليين، والجلسة ستكون أما انتصارا للمجتمع الدولي ضد قوى الدمار وأما وصمة عار في سجل المجلس.
وقبيل الجلسة استبعدت مصادر الدبلوماسية صدور أي بيان عن مجلس الأمن في ختام الاجتماع الطارئ.
وفي اجتماع في مقر الجيش في تل أبيب، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية الأخيرة في غزة أعادت لإسرائيل المبادرة والردع، مؤكدا أنها حققت كل الأهداف وتم القضاء على كامل النخبة العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في 3 أيام.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس: نحن عازمون على دفاع مواطنينا وسيادتنا، وسنقوم بعملية أخرى إذا لزم الأمر. وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أن لدى بلاده المزيد من الخطط والعديد من العمليات سواء في غزة أو الشمال أو الساحات الأخرى.
كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي سيطروا مساء أمس على مقر إقامته في فلوريدا وأجروا عملية تفتيش غير ضرورية، معتبرا أنه يتعرض لاضطهاد سياسي. أضاف أن محققي الـ FBI كسروا خزانته الشخصية وصادروا ما فيها، متهما الديمقراطيين باستخدام النظام القضائي كسلاح لمنعه من الترشح للرئاسة في 2024.
شبكة CNN ذكرت أن المحققين يبحثون عن وثائق رئاسية قد يكون ترامب نقلها إلى مقر إقامته في فلوريدا. من جانبها نقلت نيويورك تايمز عن مصدر مطلع أن ترامب نقل إلى مقر إقامته صناديق تحتوي وثائق سرية، وأنه تأخر في إعادة 15 صندوقا تحوي مواد طلبها مسؤولون في الأرشيف الوطني لأشهر. أما واشنطن بوست فكتبت أن مداهمة مقر ترامب تمت بتفويض من المحكمة لإساءته المحتملة في التعامل مع وثائق سرية، وأن التفتيش جاء بحثا عن دليل محتمل على جريمة إساءة استخدام وثائق حكومية سرية.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس صيفي معتدل بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 31 درجة، فوق الجبال 26 وبالداخل 33 درجة. رياح عم بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و75%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس غائم جزئيا بيتحول إلى غائم ابتداء من بعد الظهر، ودرجات حرارة بتسجل على الساحل 31 درجة، فوق الجبال 24 وبالداخل 32 درجة. والخميس طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: لبنان يعيش حال انتظار ثقيل بسلطة مفككة مشرذمة ومعارضة مطلوب وحدتها رئاسيا. جملات: العهد فاشل ويريد تصفية جميع الخصوم وجلب لنا الكوارث، وباسيل حالة عبثية والحياد هرطقة سياسية. اجتماع أول لنواب معارضين في ساحة النجم علما أوشي وبلا كهرباء. أقسطين في إسرائيل وبيروت ترفض أي تأجيل إسرائيلي للبت النهائي بملف الترسيب. مجموعة مسلحة محسوبة على أمل تقتحم مستشفى الزهراء لتهريب موقوف. هدوء صباحي بعد توتر شديد في عين الحلوي عقب اغتيال مسؤول التنسيق والارتباط في المخيم. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة وإسرائيل تهدد بعملية أخرى في غزة إذا لزم الأمر. الـ FBI يداهم مقر ترامب بحثا عن وثائق رئاسية سرية. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل وائلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.